أسئلة. أدوار مصير رفض أحد الآباء الأساقفة وضع صورة المتوفى عند الصلاة في جناز الأربعين والاكتفاء بالصلاة فقط، هل هذا هو الرأي السديد أم أنه محل نظر؟ هو على كل حال يعني بالنسبة لجناز الأربعين ما هواش يعني قطعا جزما لازم تكون في صورة يعني، إنما وضع الصورة في بعض الأحيان بيبقى مثير بالنسبة لأهل العائلة يعني لأهل المتوفى، فنلاقي إن الصورة بتبقى متغطية وبعدين مجرد ما تتكسف خلاص نلاقي جوبعة قامت وصراخ وبكاء وأحيانا إغماء، خصوصا إذا كان يعني المتوفى صغير في السن، فأهله بيبقوا صعب عليهم إنهم يشوفوا الصورة، فيمكن ده السبب بالنسبة اللي من أجله أحد الآباء الأساقفة يعني استبعد الصورة. لكن يعني هو وجود الصورة ما هوش يعني ما هوش واجب مثلا، أو ممكن طبعا الصلاة بدون الصورة، إنما هي عادة فكرة الصورة دايما يعني تبقى مذكر بالشخص يعني كنوع من أنواع التذكير بالشخص، فما أقدرش أقول يعني إنه وجود الصورة جزء أساسي من صحة الصلاة، فإحنا يعني بيسمح بها، لكن يمكن يكون هذا الأب الأسقف منع الصورة لأسباب يعني عنده حق فيها، في بعض الأحيان بيحصل إنه الصورة بتبقى مثيرة جدا بالنسبة لأهل المتوفى، خصوصا إذا كان مركز المتوفى عزيز، خصوصا إذا كان شاب، فإذا وجدت أو لم توجد يعني ما هوش مسألة لها علاقة أساسية بالصحة، هي يمكن وضعها أقوى في الأصل يعني بالنسبة للناس اللي الطيبين قوي او مثلا المشهورين، بقصد انه يعني كما قال الرسول بولس تمثلوا بي كما انا بالمسيح، فيعني انه وضع صورة الشخص دي صور القديسين لما تتوضع امامنا كنموذج او كقدوة، فيعني حصل نوع من التجوز يعني يمكن، انما اقدرش اقول انها وجودها ضروري يعني، فجيد جدا يكون ما صنعه هذا الأب يعني في محله خوفا على مشاعر أهل المتوفى من هذه الصفات. اثنين، طلب البعض الاستفسار عن جواز إتمام عقد الخطوبة في أيام الصوم الكبير أم أنه لا يجوز. أنا جاوبت على هذا السؤال في وطني الأحد وقلنا أنه من حيث أن الخطوبة عقد والعقد وعد، الخطوبة ما هيش عقد، الخطوبة هي وعد بين العروسين، فمن جهة إمكانية إتمام هذا الوعد ممكن أن يتم في الصوم أو في غير الصوم، بس بشرط طبعا أنه ميبقاش احتفال وأكلات وما إلى ذلك إذا كان هناك مائدة تمد للفقراء والمساكين، أو هناك شيء يعطى للملجأ أو بيت من بيوت الإيواء، يبقى عمل خير. مع بالغ الأسف في بعض الأحيان بنشوف إنه عملية الخطبة بتتضخم حتى إنه بنلاقي العروسين يمكن يومها ما يروحوش الكنيسه، انت فاهم الخطبه دي هتكون يوم احد بعد الظهر، نبص نلاقي يتعطلوا عن الكنيسه ليه النهارده خطوبه، مش بس بيعطلوا نفسهم بيعطلوا كمان الناس اللي حواليهم، والكل يبقى ما يروحش الكنيسه ويتفقوا ان هو بس عشان الخمس دقائق اللي هي هتم فيها الخطبه دي. ليه بقى؟ لان العروسه لازم طبعا هتجمل نفسها ومع الضيوف وهتلبس وصيه وتعمل 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 وتعمل، كل هذا بياخد ساعات طويله من الشغل ومن العمل بالنسبه لها وبالنسبه للي حواليها. فاذا كانت الخطبه مجرد يعني وعد يتم بين العروسين من دون احتفالات معطله، ففي هذه الحاله نقدر نقول انه يجوز في الصوم او في غير الصوم ان يتم، انما بنقول لانه يعني بشرط ما يبقاش في احتفالات ومد الموائد بقى، ولا طبعا ان كانوا مش صايمين يقول لك لا يبقى نخلي مأخر الصوم لغايه ما يتم الخطبه، عشان طبعا لازم نعمل اكل كويس ومش عارف ايه، واكل كويس معناه اكل طاغي، والاكل الفطاري ساعه وازاي هنعمل مدعوين والمدعوين مش عارف ايه يقولوا ايه علينا وما اعرف ايه. هي دي المسائل اللي بتعقد الموضوع وبتخلي انه يكون هناك كلام حول اذا كان يجوز العقد او يجوز الخطبه في الصوم الكبير او لا، انما من حيث هي اجراء او وعد، لان الخطبه في جوهرها وعد بين العروسين بانه يكون كل منهما للاخر. والمساله الطقس البتاع ده ما بيتمش اكثر من ابان الذي وصلاه قصيره كلها يعني في حدود من 5 دقائق لعشر دقائق، مفيش اكثر من كده. فاذا كان الوعد يتم في هذه الحدود من الناحيه الدينيه كده ما فيش مانع ان يتم في الصوم، انما اذا كان بقى الاجراءات الكبيره اللي بيعملوها الناس ويمد الموائد ويضطروا انهم ياكلوا فطاري ويعملوا ولائم ويعملوا دعوات، دي طبعا لا تليق بالصوم. ثلاثة، ما الفرق بين الصوم عند طائفة الأرثوذكس وطائفة الكاثوليك، وما هي أصوام الكاثوليك؟ احنا نقدر نقول انه الكاثوليك تحللوا من الصوم او حلوا نفسهم من الصوم، فتلاقي ان في اصوام كثيره ما بيسموهاش خالص واصبحت مجرد ذكريات تاريخيه. ده في بعض بلاد في اكملها كاثوليكيه لا تصوم اطلاقا، عارف الارجنتين او غيرها من دول امريكا اللاتينيه بيقولوا انه البابا الكاثوليكي عمل لهم تفتيح dispensation انهم يعطوا من الصوم مدى الحياه بخدمه ادتها كنيسه الارجنتين لكنيسه الرومانيه الكاثوليكيه، فالبابا اعطاهم اعفاء كما لو كان الصوم ده عذاب او يعني حاجه الى هذه الدرجه يعني يتحلل الكاثوليك. وفي عندنا بعض الكاثوليك الصوم الكبير بالنسبه لهم، الصوم الكبير مش الاصوام الثانيه، يصوموا فقط الاربعاء والجمعه بطريقتنا، وبعدين في ايام ياكلوا فيها بيض وجبنه ولبن يسموها بياض اللي هي اثنين وثلاث وخميس، وبعدين السبت والحد ياكلوا لحوم، حاجة غريبة بشكل جدا. المهم ده نوع من التحلل، لا يمكن طبعا ان احنا نشكر الله ان احنا ما نوصلش على زي كده، ده نوع من هي طبعا مسائل دي بدت عند الكاثوليك او التبرير بتاعها في الكنيسه الرومانيه الكاثوليكيه في روما وفي غيرها، اللي يقول لك ايام الحرب وما اعرف ايه وظروف الناس كانت صعبه انهم يصوموا انهم يلاقوا اكل مناسب وكده لان في حاله الحصار حصار الحروب وما الى ذلك. يعني بدات المساله من حاجات من هذا القبيل، وبعدين مسلم بعد كده. هل يوجد شيطان معين لكل إنسان يحاربه حتى نهاية حياته، أم أن جملة شياطين يجادلون الإنسان يحاربون الإنسان؟ زي ما أن ربنا بيعين ملاكا بتسميه الملاك الحارس، فرئيس الشياطين بيعين من قبله شيطانا ليكون الشيطان المختص بحراسة هذا الإنسان ومراقبته. والمعروف أنه الشيطان رئيس الشياطين له القدرة والسلطان أنه إذا وجد أن هذا الشيطان المعين حارس لهذا الشخص لم ينجح في مهمته، وإنما هذا الإنسان نمى في الفضيلة، بيقيل هذا الشيطان من خدمته ويعين واحد ثاني أكبر منه لمعاكسة هذا الإنسان. ولذلك يعني إن الشياطين مرتبة، الشياطين مرتبة بدرجات، حتى في يعني كلمة كده في التقليد القبطي يقول لك ده الشيطان والشيطان الأنبابولة. اشمعنى الشيطان الأنبابولة؟ لأنه كبير. ليه؟ لأن الأنبابولة كبير، فيبقى الشيطان بتاعه لازم يبقى كبير. ليه بقى؟ لأن الشيطان اللي هو رئيس الشياطين بيعين واحد ثاني أقوى، وده أمر معقول. يعني دلوقتي مثلا لما يكون أمريكا، افرض إن إحدى دول يعني صغيرة، لما نقول كوبا مثلا، ولا نقول قطر، ولا دبي، ولا عرفي، ولا كل الفتاتيب الصغيرة دي، ولا الكويت، ولا أي دولة من الدول دي صغيرة، لنفرض يعني إنها في يوم من الأيام دخلت في حرب مع دولة كبيرة زي روسيا أو زي أمريكا. أفتكر يعني الدول الكبيرة زي أمريكا أو روسيا مش محتاجة انها تبعت لها بقى حاجات ضخمة، او يكفي كم طيارة صغيرين كده. ويعني لما مثلا روسيا تكون في مواجهة مع امريكا، فطبعا في هذه الحالة كل منهما بقى بتجيب اخر ما عندها، لانه بتواجه دولة قوية كبيرة. فهكذا بالنسبة لحروب الشيطان، يعني لما يكون واحد صغير في الفضيلة فبيشتعي ان ابليس يعين له شيطان كبير، يكفي واحد صغير غفير بدرجة غفير مثلا، او بدرجة عسكري صغير وحدة ولا اسمه ايه نفر او حاجة نفر كذلك. لكن لما واحد ينمو في الفضيلة زي الكبار الروحانيين والقديسين، فالشيطان عاوز يوقعه، فطبعا يبعث له حد اكبر وهكذا. ولذلك اللي جاي يحارب رب المجد ابليس نفسه، يعني اللي راح له على جبل التجربه مذكور انه ابليس اللي هو الرئيس. حتى نفس اليهود لما كانوا يشوفوا المسيح يقولوا انه بيباع لزبون رئيس الشياطين يخرج الشياطين، شايفين ان قوته مش عاديه، لأن يجوا الشياطين يصرخوا أمامه أو يسجدوا أمامه سجودا، فما خطرش البال حتى اليهود اللي هم كانوا ضد المسيح، ما خطرش البالهم أنهم يقولوا أنه ده صغير، أن المسيح صغير أو القوة تحته صغير. لذلك قالوا ببعل تقول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. والمسيح نفسه لما تكلم يعني قبيل الصلب قال رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. كلمة رئيس هذا العالم يأتي، يعني اللي حيجيله على الصليب مين؟ رئيس العالم. فعلا جاله على الصليب رئيس العالم اللي هو الإبليس نفسه بقى اللي هو الرئيس كبير. فدي تدينا الفكرة يعني ازاي في الحروب بتاعت الشياطين انه الإبليس رئيس مملكة، مفيش داعي ابدا يبدل القوة بتاعته مع الصغيرين. ده في ناس يعني مفيش داعي حتى الشيطان الصغير يحارب، لانه خلاص يعني الراجل شخص نفسه يمكن اجدع من الشيطان. ايوه مفيش داعي ابدا، حتى يبقى الشيطان بتاعه نفسه متعطل لانه ما لهوش عمل. ده في بعض الناس يمكن الشيطان بيتعلم منهم. ليه لا؟ ليه لا؟ مش الانسان بيبقى احيانا عنده ذكاء وعنده حيلة وعنده وسائل ذكية يقدر بها يكتشف اشياء ويكتشف ويكتشف. قال سيدنا له المجد ان ابناء هذا الضغي احكم من ابناء النور في دينهم. فهناك من الاشرار من لهم حكمة. هنا حكمة بمعنى الذكاء وابتكار الطرق الجديدة اللي هي يمكن ما تخطرش على بال بعض الشياطين. فيعني المفهوم انه فعلا في خطان معين لكل واحد. حتى طبعا القرآن قال لك كل ابن آدم يمسه الشيطان ما عدا المسيحيه وامه. يعني الاعتقاد بانه فعلا إن كل واحد له شيطان زي ما ان كل واحد له ملاك. فكرة الملاك الحارس مقررة في الكتاب المقدس كل واحد له ملاك. والمسيح قال ان ملائكتهم عن الاطفال ينظرون كل حين فشأب الذي يعني الاطفال لهم ملائكة. يبقى معقول جدا ان يكون الابليس يعين لكل طفل شيطانا. بس طبعا بيكون شيطان صغير بدرجة غفير او بدرجة نفر. وبعدين كل ما كبر هذا الانسان وتقدم في الفضيلة يبقى وفشل الشيطان بانه يوقعه او يغريه على الخطيئة بسبب تربيته او بسبب يعني انه ماشي في طريق سليم. الشيطان بيقيل اقصد رئيس الشياطين يعني بيقيل هذا النفر او هذا الاخ الصغير ويعين بدلا منه واحد اقوى منه. ودي عملية طبيعية. الامر الذي يقلقني ويتعبني وموضوع الموت والخلود والحياة الاخرى فاود ان اموت مؤقتا وارى الحياة الاخرى بما فيها من جحيم وفردوس وترجع تاني. هنا اذا اصدق بهذه الامور فالتفكير في هذا الامر يتعبني كثير جدا. ما في داعي انا اطلب مين ولا ازاي هذا السؤال. لانه في الواقع فعلا في مش انت بس في ناس كتير قوي تشتهي انها تموت عشان تشوف حكايه ايه. بس يعني نفس بولس الرسول قال باشتهاء انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا ولكن ان ابقى في الجسد هذا الزم لكم. ففي هناك ناس يشتهوا فعلا هذا الانطلاق. ولكن انت لما يعني بتشتهي هذا بتشتهي لانك انت عشان ترجع تاني ولا بتشتهي عشان تؤكد و لكن ما فيش حد يعني بترتيب الاله ما فيش حد بيرجع تاني. للغرض اللي انت بتقصده ما فيش حد من بيروح عشان يرجع يحكي. ان بولس الرسول قال رأى اشياء لا ينطق بها ولا يسوغ لانسان ان ينطق بها يعني لا يسمح. يعني في مدى معين ما بيقدرش الواحد حتى لو رأى ورأى يعني ذهب ورأى مش مسموح له انه يتحدث بما رأى عشان يبقى هناك ان الايمان هو الثقة بما يرجى والايقان بامور لا ترى. الايقان بامور لا ترى وهنا ده يبين فنحن نؤمن وننتظر بالقيامة والحياة الاخرى. إرادة الله إن إحنا نشوف الحاجات دي عشان يكون هناك فرق بين من يؤمن. وزي ما قال المسيح له المجد طوبى لمن آمن ولم يرى أو طوبى لمن لم يرى وآمن. إنما من جهة الاشتياق إذا كنت أنت فعلا مشتاق للحياة الأخرى هذا الشوق يعني يشترك معك فيه كثيرون. بس بكم بيشتاقوا عشان انهم مستعدين للحياة الاخرى. انما اذا كان انت بس مشتاق عشان مجرد انك تؤمن ترى وتؤمن. هذا السؤال اجاب عليه ابراهيم على فم المسيح له المجد لما لعازر قال له ارسل لا الغني قال له ارسل لعازر الى اخوتي الذين في العالم حتى لا يأتوا الى مكان العزاء هذا. قال له عندهم موسى والانبياء. قال له لا، لو انه واحد من الاموات رجع ويقول لهم هيؤمنوا. قال له اذا كانوا لا يؤمنون بموسى والانبياء ولا ان قام واحد من الاموات يؤمنون. بعد كده واحد بيسأل يقول الرجاء نادي نجيب جتني نادي الرجاء توضح لنا الأساس الذي بني عليه حساب اليزرجة ألف به جيم دال به واو جيم 1 2 3 5 6 7. ده مو حساب اليزرجة، ده الحساب اللي بنسميه الحساب الشرقي. ده حساب شرقي، يعني عندك الحروف العبرانية. احنا عندنا في العربي ألف به ت س ج خ خ كده، في العبراني لا، في العبراني ألف بيت جميل دلت إلى آخره. فألف به جيم دال ه واو زين ح ط ي. حتى إنك أنت في يعني في العلوم في النواحي العلمية يعني في الهندسة وفي الطبيعة وفي كل الحسابات العلمية بنمشي على الطريقة دي. لما نيجي نقول مثلث نقول ألف ب ج على طول كده، ما نقولش ألف ب ك كده ولا ايه؟ في العلوم كلها في الهندسة وفي الجبر وفي المثلثات وفي الطبيعة وفي الكيمياء في كل شيء ماشيين احنا على حساب الشرقي. ألف ب ج د ه واو ز، فده اسمه الحساب الشرقي مش حساب اليزرجي. اما اليزرجي ده موضوع ثاني بيستخدم فيه. وبرضه الحساب بالطريقة دي، الالف بواحد، الب باثنين، الجيم بثلاثة، الدال بأربعة، الزين بخمسة، وهكذا. يعني ده حساب الشرقي العام. العام ما غلوش علاقة باليزرجة بالذات. يعني بعدين السيد المسيح لو المجد فدان بدمه الغالي الثمين بصفته حمل الله الذي يرفع خطايا العالم كله وخلصنا من خطايانا، لماذا بقيت الآثار المترتبة نتيجة العقوبة على خطيئة آدم وحواء حتى اليوم كائنة وقائمة بالنسبة للرجل والمرأة والحية؟ عشان أولا عارف لولا الآثار كانت تبقى قصة في الكتاب المقدس قصة خيالية أو فيكشن أو خرافة أو حاجة يستغلوها الناس يقولوا دي مجرد قصة أدبية. لكن وجود الآثار الباقية إلى الآن دي اللي تدل دلالة قطعية على أن قصة آدم وحواء قصة تاريخية، وأنها قصة حصلت في الواقع، فهوش مجرد حاجة فيكشن أو خيال أو رواية أو حاجة يعني للأدب أو للمتعة متعة القراءة. يعني دلوقتي لما تيجي واحد يروي رواية ويقول أنا حصل لي في اليوم الفلاني مش عارف إيه، يعني انجرحت وبتاع وحصل لي وحصل لي وعملت عملية جراحية، خبر. والخبر دايما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. لكن لما يجي يكشف عن عضو مثلا ويقول أخوه يعني أنا عملت العملية وهي، فكل الناس هتصدق الخبر بتاعه لأن الخبر مؤيد بعلامة تركت أثرها على الجسم بتاعه. فتبقى القصة مش مجرد فيكشن ولا خرافة ولا رواية تحتمل الصدق والكذب، لكن على طول يبقى الآثار دايما تؤكد صحة الخبر وتمنع أن يكون هذا الخبر مجرد رواية خيالية وتدل على أنها رواية تاريخية. يعني دلوقتي مثلا قصة الطوفان أو قصة جاءت في الكتاب المقدس، وبرضو وجدنا على التاريخ في ناس قالوا أن فكرة الطوفان دي فكرة خيالية أو خرافية وأنها حاجة ما حصلتش، لغاية ما اكتشفت آثار في العراق مكتوب بهذه الكتابة تبرهن وتأكد انه حصل طوفان. فالنهارده ما بيبقاش في شك في ان الطوفان حصل لانه هذه القصة وجدت مدونة على الآثار. قصة خروج بني اسرائيل من مصر في يوم من الايام برضه في ناس قالوا دي قصة غير معقولة، لغاية ما وجدت لوحة اسمها لوحة إسرائيل محفوظة الآن في المتحف المصري. النهاردة طبعا قصة إسرائيل أصبحت قصة مؤكدة لأن الآثار ثبتت القصة. فأنا عاوز أقول أي خبر بيحتمل الصدق والكذب، لكن الآثار بتكون بتدمن. يقول لك حتى كلام الشعر: تلك آثارنا تدل علينا، تلك آثارنا تدل علينا. فلولا انه باقي في آدم وفي حواء ويعني كده هذه الآثار، لكانت القصة بتاعة الخليقة كلها تكون قصة أدبية أو قصة خرافية أو كده. إذا مات طفل وقت ولادته أين تذهب روحه وما مصيره؟ ماهر رياض كمبر. مات طفل وقت ولادته أين تذهب روحه وما مصيره الأبدي؟ ترجع تاني، يعني زي واحد راح مشوار وبعدين وجد عائق يرجع تاني. مصيره الأبدي طبعا احنا مش هنقدر نعرف ايه مصيره الأبدي، لكن ربنا يعني في مكانه الطبيعي، يعني دي روح هتبقى زي ارواح الملائكة، يعني روح ملائكي. لماذا يضع الكاهن في ماء المعمودية 5 نقط من زيت الميروم؟ ده لتدشين مياه المعمودية، تدشينها وتقديسها وتكريسها. قال بعض الآباء إن الكاهن عندما يختار قربانة الحمل ويبللها بالماء لا يعتبر هذا تعميد، فما رأيه؟ لا، ده بيشار بها إلى التعميد، يشار بها، يعني زي عملية وسيلة إضافة. يعني الكنيسة عن طريق الطقوس الكنسية بتقدم تاريخ الخلاص في حركات، بتقدم تاريخ الخلاص في حركات، يعني دايما الطقوس وسائل إضافة. فعملية القربانة ومسحها بالماء بتشير إلى المعمودية المسيح. أنا كما قال بعض الآباء دي، هذه رواية تحتمل من هذا الأب، وهل قال هذا في الكتاب أو في كلام في الكتاب؟ هل إيه؟ ما هو الحمل هنا المسيح، لكن هي نوع من يعني تحريك الأحداث تاريخيا، يعني لما بنحطها وبعدين البستانيل يشير إلى عملية الموت، ومثلا اللفافة دي بتشير إلى الختمة، فده عبارة عن نوع من يعني التعليم عن طريق إلى لا يعتبر هذا تعميم. هذه وسيلة إيضاح، يعني زي ما يكون واحد بيقوم بتمثيلية وبعدين واحد واخد دور الملك. دور الملك لكن يعني ما هوش ملك، وهي الأربانة لسه ما تحولتش إلى جسد ودم المسيح يعني، إنما ده نوع من التتابع التاريخي. يعني إحنا دلوقتي لما بيجي نحتفل بعيد الميلاد المجيد، ده مش معناه إن المسيح هيتولد النهاردة، إنما في مثل هذا اليوم أو القيامة في مثل هذا اليوم، لكن المسيح قام من زمان صح. وهكذا لما بيجي مثلا نيجي أسبوع الألام وبتاع ويبقى، إحنا بنمثل الفترة دي لكن من جهة الواقع إحنا عبرناها يعني. ولذلك تبص تلاقي في قانون الإيمان نحذف بعض أشياء، لأن يقول لك لسه المسيح ما اندفنش ولسه ما ماتش ولسه ما قبرش ولسه كذا ولسه ما قامش من بين الأموات. مش بيحصل هذا؟ بيجي في قانون الإيمان في يوم خميس العهد لما نتلوه لا نتلوه كاملا، وبعدين نيجي مثلا في القداس لا نقرأ صلاة الصلح أو لا نصلي صلاة الصلح على أساس إن الصلح لم يتم، ده من جهة التاريخ يعني، إنما من جهة إن إحنا دلوقتي المسيح قام من بين الأموات من 2000 سنة، فإنما لاعتبار الكنيسة بتمثل أحداث الصلاة فبتمشي بترتيب منطقي. فمثلا لما بيجي يقول في أسبوع الآلام مخلصنا الصالح، يقول لك مثلا صوتك في جوم انت اقول يعني لك القوة لك المجد الساحل، فكلمة مخلصنا الصالح تبتدي تتلى مثلا ابتداء من يوم الاربعاء او ثلاث بالليل، يعني دي مش معناها انه احنا لسه ما تمش الخلاص، تم الخلاص اوريدي وكل حاجة، انما ده نوع من انواع وسائل الاباحة بنقدم وسيلة اباحة زي ما نكون فيلم المسيح يعني بنشوفه، لكن القصة نفسها من جهة الواقع حصلت من 2000 سنة، إنما احنا بنستعرض بوسيلة إيضاح الأحداث، فهذا نوع من الترتيب بالنسبة لوسيلة الإيضاح. إذا كان التصوير حدث جزئيا عندما حل الروح القدس على السيدة العذراء فلماذا لم يعمد؟ لماذا لم تعمد؟ لأن التطهير حدث جزئيا من يعني هنا كلمة حدث جزئيا يعني الدم الذي تكون منه جسد المسيح، إنما العذراء لم تتطهر. من قال العذراء تطهر؟ ملك أن روحك يحل عليك وقوة العلي تظللك، ما قالش يطهرها. فإحنا دلوقتي بالنسبة لجسد المسيح أعددت لي جسدا، جاء في السمسار أن والدة القديسة العذراء والدة مش عارف، أنا الحتة دي بلاقي إنها غير معقولة، أن والدة القديسة العذراء والدة القديسة إليصابات والدة القديسة مريم سلومة أخوات، أنا بشك في العملية دي، لأنه إليصابات من صدق هارون ولاوي، والعذراء من سبط يهوذا، وكان ممنوع الزواج أن يتم يعني الزجامي، يعني لازم الواحد يتزوج من داخل السبط أو من داخل القبيلة عشان حفظ الأنساب. فما عرفت إزاي المسألة دي، ما عرفتش أبدا الموضوع ده بالشكل ده. أنا عارف يا ابني، الروح الإنسان الصالح تزداد في المعرفة بعد خروجها من جسدها. أنا فاكر حتى متنيح البابا مكرم في الثالث كان برضه في إحدى كنائس القاهرة وهو بطريرك، فكان بيعرض جات مناسبة مش عارف كانت مناسبة إيه، ففاكر بيه بالظبط قالها كده، قال في ناس يفتكروا انه كلمة نسيبتك معناها انها يعني اولاد خال او ما الى ذلك، ده غير معقول، لان العذراء من صدق يهوذا وإليصابات من صدق هارون او لاوي، هل روح زكريا يعقوب موجود؟ زكريا يعقوب طيب. هل روح الإنسان الصالح تزداد في المعرفة بعد خروجها من جسدها؟ وهل أيضا تزداد في الحب والقامة ومعرفة ربنا يسوع المسيح؟ وهل كل الأرواح معدل نموها واحد أم لحياتها السابقة في الأرض علاقة بذلك؟ وهل هذا وهل لهذا النمو في المعرفة والحب حد معين؟ وهل لأرواح البشر القديسين أن تشوف بعض الملائكة في المعرفة أو الحب؟ هل روح الإنسان الصالح تزداد في المعرفة؟ نعم، وده اللي قاله بولس الرسول، الآن أعرف بعض المعرفة ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت. قطعا المعرفة حتزداد. وهل أيضا تزداد في الحب والقامة والمعرفة معرفة ربنا يسوع المسيح؟ نعم أيضا، أو على الأقل يعني الطريق مفتوح يعني لمن يعني يواصل التقدم، لأنه طريق التقدم مفتوح، لأن المسيح لما بيقول أنه بما أنك كنت أمينا في القليل سأقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك. كلمة سأقيمك فتحت المجال أمام الترقي في العالم الآخر، أنه في العالم الآخر مسؤوليات جديدة ووزنات جديدة هيعطاها الإنسان، فده معناه أنه في مواصلة. لما يجي الواحد مثلا في الكتاب المقدس في رسالة ماري يوحنا الرسول الأولى يقول يا أولادي نحن الآن أولاد الله ولم يتبين بعد ماذا سنكون غير أننا نعلم أننا سنصير مثله لأننا سنراه كما هو. ففتح أمامنا الطريق أن في هناك ترقي في العالم الآخر في المعرفة وفي الحب، ويعني في طريق خط صاعد خصوصا بالنسبة للأبرار، يعني لأن دي أبدية، وبما أنه ربنا بيقول كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، وهذا الكمال ما بيتحققش على الأرض، فهناك في العالم الآخر فرصة للتحقق بالكمال. فهناك إذن طريق صاعد والطريق مفتوح أمام الإنسان لمواصلة الترقي الروحاني وبسهولة ويسر أكثر من مكان هذا متوفرا في العالم الحاضر بثقل الجسد. فممكن أوي. هل كل الأرواح معدة نموها واحد؟ لا طبعا، المسألة تختلف بحسب حرية الشخص وبحسب أيضا قدرته على المواصلة وبحسب استغلاله لصفاته. في واحد يعني تقدمه أكثر نشاطا وأكثر حمية وأكثر، أكيد أنه نمو الناس. ولذلك بيعتبر الحياة الحاضرة بحك ويعني مرحلة ابتدائية عليها يتوقف نجاح الإنسان في العالم الآخر، ولكن نفس المرحلة الابتدائية الناجحين فيها ماشي درجة واحدة. ففي ناس بيبقى يعني بياخدوا نمرة النجاح أو القبول، وفي ناس بياخدوا درجات أعلى من القبول. فبناء على ذلك يكون طبعا يعني وصولهم في العالم الآخر متابعة مواصلة الحياة الروحية ومواصلة الترقي بتختلف من واحد لآخر، من أشهر أنهم يوصلوا لدرجة واحدة أو أنه النمو واحد. أم لحياتها السابقة في الأرض علاقة بذلك؟ نعم، لأنه الواحد في المرحلة الابتدائية قدر يكتشف صفات، هذه الصفات هتبقى معه في العالم الآخر. يعني الحب مثلا، درجة الحب، درجة الغيرة، الحماسة، درجة رفع القوى العقلية إلى المستوى العالي، كل هذه أمور بيختلف فيها واحد عن آخر. نجم يمتاز عن نجم في المجم، فلازم يكون في اختلاف. هل لأرواح البشر القديسين أن تفوق بعض الملائكة في المعرفة أو الحب؟ ممكن، ممكن، إنما نجات ممكن، ممكن، ويمكن الكنيسة الأرثوذكسية باستمرار بفصلة العذراء بأنها أعلى من الكاروبين والسيرافيم والبدع، فنجات ممكن، ممكن. وفي بعض الآباء بيقولوا إنه للإنسان حيكون قدره أكثر من الملائكة إذا انتصر، لأنه الملائكة ليست لهم أجساد وشهوات أرضية، إنما البشر عندهم حاجات من هذا القبيل، فإذا انتصر الإنسان فأجره هذا يكون أكثر من أجر الملائكة. سمعت اليوم واحد بيسأل يقول سمعت اليوم من إنسان غير مسيحي له علاقة جيدة بأحد الأرواح وقد رآها أخ المسيحي عند تجسمها في زيارة الإنسان غير المسيحي، وقد ذكر أنها طلبت عمل الجينات وأصرع يوم بدء علاقتهما، أرجو تفسير هذا الموضوع. هو اللي فسره أنا ما أعرف. من جهة ممكن، ممكن، يعني في ناس بيعمل بيحصل لهم هذا الارتباط، إنما يعني هذا الارتباط ممكن، ممكن يعني أنه نفهمه، لأن الزواج أولا عبارة عن أن في روحين يتلاقوا مع بعض، فهذا الإنسان وجد إنسانة، مش إنسانة يعني، وجد هذه الروح، يعني في تلاقي بينهما في الفكر وفي الميول وما إلى ذلك، فممكن حصول هذا التلاقي روحيا، وأيضا ممكن أن يكون هذا جسديا، بمعنى طبعا هذه الأرواح ليست لها أجساد من طبيعة جسدنا، لكن لها أجساد من نوع آخر، قد تكون أجساد أثيرية، قد تكون الرسول بولس قال توجد أجسام سماوية وأجسام أرضية، والأرضية دي ممكن تكون أنواع مختلفة. على كل حال يعني لما بنقول عن الكاروبين أربعة حيوانات غير جسدانيين أو غير متجسدين، معناها أنه ليس لهم أجساد من طبيعة أجسادنا، إنما قطعا رآهم القيال ورآهم إشعياء ورآهم يوحنا الرائي في أجساد، بس أجساد سماوية، ووصف هذه الأجساد وقال إن لهم يعني رآهم واقفين في وقفة إنسان، ولهم يدان يد إنسان، ولهم واقفين على أقدامهم، ولهم ستة أجنحة، ولهم عيون، وكل رأس فيها أربعة أوجه، يعني وصف هذا كله مما يدل على أنه لهم أجساد، بس ليست من اللحم والدم بس، يعني إنما من جهة جسد، نعم لهم جسد. فممكن لهذه الأرواح التحتية أو الأرواح اللي تحت الأرض أيضا أن تكون لها أجساد، لكن ليست من طبيعة جسدنا. ده إذا كانت يعني أرواح شياطين، إنما ممكن أيضا أن تكون أرواح بشرية هبطت إلى العالم السفلي وأصبحت في مملكة الشيطان، وبتتابع نفس حياتها التي كانت عايشاها قبل الموت، فمن جهة الرغبة ومن جهة الشهوة ومن جهة الميول، وكل حاجة تماما باقية معها، زي ما نقول أعمالهم تتبعهم، لأن دي عبارة عن رغبات، فكيف هذه الرغبات بتسقط بالموت؟ ما بيحصلش أبدا إنه الرغبة تسقط بالموت، فحتى إذا لم يكن لها أجساد يا إما إنها يعني بتتسقط على واحد زي كده زي الأخ ده اللي يسموه المخاوي ده كصديق لها، وممكن أيضا أن تتخذه جسدا لها، يعني هي عاوزة تحقق شيء وبعدين ما لهاش جسد من طبيعة اللحم والدم، فممكن تتسقط أو تتلبس هذا الإنسان ويعني تحقق به وفيه ما تريده من رغبات ومن شهوات من جهة إذا ممكن ممكن. وطلبت عمل جناح وأطراح، ما أنتم تسمعوا في الذكر مش عارف الساس مثلا مش عارف إيه في يقول الأسياد اللي عليها عاوزين مش عارف ايه، وتطلب من زوجها يعني يطبخ لها خروف ولا بيكروني ولا بتاع ايه تاكل ايه تاكل، يعني حاجات طلبات وزينات ورقص وبتاع ويعملوا حفلات وحاجات كده، كل ده انتم بتشوفوه خصوصا في الارياف يعني، فده ممكن. ارجو تفسير تدخل السحر، مين صاحب هذا السؤال؟ أرجو تفسير تدخل السحر لفك أعمال السحر. السحر عمل شيطاني والسحرة عملة للشيطان، فإحنا كمسيحيين ممنوعين أن نتصل بالسحرة ولو لفك السحر، اللي جا معناه اللجوء اللجوء إلى الشيطان وإلى عملاء الشيطان، ودي بنسميها في الكنيسة خطيئة الخيانة العظمى، اللي هو زي ما ان احنا مثلا واحد يكون مصري يروح يلجأ الى معسكر الاعداء فتعتبر انه خيانة عظمى ويحكم عليه بالاعدام لو انه قبض عليه، فلجوءنا الى السحر ولذلك بتعد دي من الخطايا المميتة، واذا ثبت ان الشخص ده له علاقة بعمل السحر هذا الانسان يعني الأماتة في غير الإيمان ويجب أنه لا يصلى عليه إلى مات، فإحنا ما يصحش أبدا نلجأ لوسائط حتى لفك عمل السحر عن طريق السحر نفسه، عندما طريقتنا هي الصلاة والاستعانة بالقوة الروحية. ووسائط الخلاص موجودة في الكنيسة. هل الشخص الذي له أخت أشهرت إسلامها منذ عامين وأراد أن يتقدم لفتاة يكون مصحوبا بسبب هذا السبب على أساس أنه عار وسمعة سيئة لأهل هذا الشخص، وما هي الوسيلة السليمة التي يمكن أن يتفادى بها هذا الشخص هذا الحدث المؤلم، وهل يخفيه على هذه الفتاة أن يقوله لها وبأي أسلوب؟ فهو المسألة مش من الناحية الكنسية أو الدينية إنه في مانع، لأنه الإنسان هو في ذاته إذا كان هو شخص مناسب أو لا، إنما إذا كان أخته اعتنقت الإسلام دي ما تكونش بالنسبة له هو نقطة يعني سبب من الناحية الدينية تمنع، نحن بنصل إلى أبعد من هذا، نقول لو فرضنا إنه حصل هذا انه واحدة يعني تزوجت رجل غير مسيحي وبعدين وانجبت منه، جاني سؤال زي كده من بلد بعيدة، فبنقول هل بيقولوا هل الطفل او الطفلة ممكن تعميله؟ قلت ايه ممكن تعميله بس لا يدخل كنيسة مع امه، امه ممنوعة طبعا لان دي امرأة يعني خاطئة، إنما لازم يعين له إشبين عشان يكون هو الوكيل عنه وعشان هو اللي يربيه التربية، إنما من جهة أن الطفل لا يمنع عن المعمودية بسبب خطيئة أمه، فهنا بالنسبة يعني مش مفروض إنه هذا الإنسان يرفض لأنه أخته اعتنقت الإسلام، فمن ناحية الكنسية والدينية ممكن لأنه هو في ذات المهم إنه هو شخص كويس ولا لا، إنما احيانا بتبقى يعني بتبقى معطل اجتماعي في العائله، يعني مش من الناحيه الكنسيه، من الناحيه الكنسيه ممكن انه يتجوز انما دي اعتبارات عائلية، يقول لك ان ليها يعني حاجة عار في العائلة او شيء من هذا القبيل، فدي مش ناحية كنسية، دي ناحية ناحية سمعة عائلية، ودي مسألة ممكن يعني يكون فيها قولان يعني بالنسبة للعلاقات العائلية. يعني في ناس تقول ذنبه ايه وما تمانعش، وفي ناس يقول لك لا يقولوا الناس عندنا ايه وحاجات زي كده. ما هي الوسيلة التي يمكن ان يتفادى بها هذا الشخص هذا الحدث المؤلم؟ هل يخفيه على هذه الفتاة؟ لا، اخفاء لا، لازم يكون الوضع صريح عشان ما يحصلش فيما بعد يعني متاعب، ويقولوا انه انت خدعتنا او ما قلتلناش ليه الكلام ده. وبعدين طبعا ده زواج مسيحي ورابطه ابديه، فما يحصلش هزه بالنسبه لنا. فالاحسن انه تكون الاوضاع معلومه عشان ما يحصلش انه هنا حصل خداع. فنادى وقال يا ابتي ابراهيم ارحمني واغسل لعاذر ليبل طرف اصبعه بماء ويبرر لساني اني معزه في هذا اللهيب. فلماذا قال الغني يا ابي ابراهيم؟ طبعا يا ابي ابراهيم لانه في حكم الاب، مش لانه هو يعني يستحق ان يكون ابراهيم ابوه، لان المسيح لو المجد قال لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم. انما ابي هنا بنوع من الادب، هو ايه ده؟ ايوه بنوع من الادب، يعني زي ما احيانا الواحد بيقول له واحد يا عمي، واحد بياع او بتاع حجل ولا بتاع كرات ولا حاجه زي كده، يقول له يا عمي. ده نوع من انواع الادب. في بعض الاحيان يقول لك لو كان القرد، تقول يا عم القرد، واحد علم ولده يقول للقرد يا عمي. فقالوا له الناس ازاي؟ قال عشان لما يتعمد يقول للقرد يا عمي، لما يكلم اي واحد يكلمه بادب ويقول له يا عم فلان، ما يقولش كده. فإذا كان هيتعود على انه يقول للقرد يا عمي، يبقى باب اولى هيقول للانسان عمي. فهي نوع من انواع الادب، انما مش لانه له صله روحيه اكثر من انه يعني نوع من الادب في الحديث. بتقولي ونحن نعلم ان كل من مات قبل الفداء كان ينزل الى الجحيم. نعم، فاين كان ابونا ابراهيم؟ برضه في العالم السفلي، بس في حاله ارقى، لانه العالم السفلي درجات. لما المسيح قال عنه الكتاب انه نزل الى اقسام الارض السفلى، وهنا لما نرجع للنصوص في اللغات القديمه لقي كلمه السفلى هنا سفيرلة الدجري، يعني درجه يعني بتموقف على التفضيل في سافل واسفل والاسفل، يعني فالجحيم عالم كبير جدا، ففي درجات راسيه وفي درجات افقيه. درجات الافقيه خوارج، لكن أقسام الأرض السفلى، أقسام هنا partition اللي هي الخوارج، وتلاقيها في اليوناني خورس، فكأن الجحيم فيه. وعشان كده له بوابات، المسيح استخدم التعبير ده، البوابات الجحيم، يعني مش باب واحد، بوابات بالجمع، اللي يقول هذا الكلام المسيح نفسه. معنى كلمة بوابات إذا في partition أو في أقسام، ويفصل ما بين كل قسم وآخر بوابة كبيرة. فإذا الجحيم عالم في درجات رأسية وفي درجات أفقية. درجات رأسية يعني في حتى بيقال يعني يمكن في سبع درجات، وبعدين في درجات ثانية أفقية، وفي فواصل بينها، وفي هذه الفواصل في بوابات. فأبونا إبراهيم صحيح كان في العالم السفلي، وكل الآباء محدش دخل الفردوس إلا لما المسيح فدانا، لكن كان برضو يعني فيه في المستوى إبراهيم فوق والرجل الغني كان تحت. فعندما ينقل أحد الآباء الكهنة التناول لشخص مريض، هل يسلم على أحد في الطريق؟ وما هي الاحتياطات اللازمة لتسقية هذا السر العظيم؟ لا، المفروض انه اولا الكاهن اللي هينقل هذه الاسرار، اولا اذا كان هو اللي باصر سر التناول فما بيشربش الميه التي في الصينيه، شخص على اساس ان لسه هيواصل التناول، لان في احتمال انه مثلا اذا راح هناك جايز انه شخص ما يتناولش لسبب او لاخر، فلازم يكون مستعد ان هو يتناول ايضا. الامر الثاني ان ده بيعد زي بالظبط يعني يكون في الكنيسه لسه عمليه التناول ماشيه، فهذا الشخص صحيح في مكان بعيد لكن بيعد ان عمليه التناول لسه ما كملتش الى الاخر، عشان كده الكاهن المناول ما يشربش ميه لو فرض ان هو عمل قداس. الامر الثاني لا يكلم احد في الطريق. نعم. وبعدين برضه مفروض ان هو ياخد معه على الاقل الصبرة عندما يناول الشخص، وايضا يخلع قدميه ويخلع حذاءه ويلبس التلبيس ويقدم له السر وهو لابس ملابس الكهنوتية، لكن برضه لا يسلم على احد في الطريق. لا صح. ما ركبش مواصلات يا ريت يكون احد يعني الحقيقه. هنا في الحاله دي الحقيقه ما اقدرش اقول ان في، انما يحصل طبعا ان هو ما، لكن لما يكون مثلا في قريه او بتاع نقول مثلا يمشي على الجيل كويس يكون احسن. لما مثلا يكون عنده تاكسي او اقصد عربه خاصه او سياره خاصه ممكن، لكن افرض ان في مسافه بعيده جدا، افرض يعني مسافه بعيده في هذه الحاله يعني زي ما تقول انه احنا بنتكلم عن الاحسن ايه والافضل ايه، لكن يعني برضو الظروف بتحكم. يعني لما تكون مسافه بعيده جايز ما عندهش امكانيه، انما لو امكن توفير هذه المواصله يكون افضل طبعا واجزل. وفي الواقع مش معقول يعني الواحد يركب اتوبيس وحامل التناول او ذخيره التناول في ايده، يعني طبعا الافضل ان هو ياخذ مواصله خاصه. نعم. لا 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 ما بس سؤال، لماذا لم يكتب المسيح انجيلا وترك هذا الامر للاباء الرسل؟ هذه مساله تتصل بالمفهوم الاصيل للانجيل. المسيح لم يكن معه انجيل ساعه ما قال توبوا وآمنوا بالإنجيل، لم يكن معه إنجيل مكتوب، إنما الإنجيل هو البشارة المفرحة وهو الخبر الذي جاء المسيح به يبشر به. فالأناجيل كتبت يعني لتدون بالنسبة للناس الذين كان عسيرا على الاباء الرسل ان يصلوا اليها، لكن الاساس في الكرازه كان اذهبوا واكرزوا بالانجيل للخليقه كلها، اذهبوا وتلمذوا جميعا
بانطلاق الاباء الرسل الى الاماكن. والا كان من الممكن ان الرسل يجلسوا في اماكن ويكتبوا ما كتبوا، لكن المسيح ما قال لهمش اكتبوا، قال لهم اذهبوا واكرزوا بالانجيل الخليقه كلها. فانتشار الانجيل يكون بانتقال الرسول ونشر الانجيل وحقائق الانجيل لكن انت بتقول انه الا يكون هذا في شيء من النسيان او ذكر بعض الحوادث لم تحدث او بالتاليف الشخصي. مين صاحب السؤال؟ الكلام ده نظريا اذا الغينا فكرة الوحي وفكرة الالهام وفكرة انهم محمولين بالروح القدس، ما يقال عن الرسل يقال ايضا عن الانبياء الذين سبقوا الرسل. الانبياء لما كرزوا او علموا او انبأوا بارادة الله لم يكتبوا كتبا كتبت فيما بعد هذه الاشياء او هم كتبوها بعدين، انما عمل النبي كان ان هو الروح القدس يعمل فيه وبعدين يتكلم ينطق، هذا النطق يكون بالروح القدس. عشان كده بنقول نؤمن بالروح القدس الناطق في الانبياء، الناطق في الانبياء. بس الرسل اقصد الانبياء او الرسل ايضا ببرهنوا على ان الله بيتكلم فيهم او الروح القدس بيتكلم فيهم، ببرهنوا على ذلك بالمعجزات. عشان كده لازم كل نبي يأتي بالمعجزة وإلا لا يكون نبيا. وهنا ترون أهمية المعجزة بالنسبة للنبي، لما النبي الذي يزعم أنه لم يأتي بمعجزة 100% ليس هذا نبيا، مش ممكن، مش ممكن أبدا. لازم يتأيد النبي بالمعجزات، لأن النبي ما بيجيش بالكتاب أبدا، الكتاب بيكتب فيما بعد. إنما النبي بيأتي إنسان ملهم بالروح القدس موحى إليه فبيتحرك وينطق الروح القدس على فمه. الناس عشان يطمئنوا إلى إن ما يقوله هذا الإنسان هو من الله لازم يؤيد كلامه بالنبوء بالآيات. ولذلك موسى النبي قبل أن يكتب التوراة وكده ربنا زوده بالمعجزات عشان يقدر يثبت لبني اسرائيل ان الله ارسلهم اليه، وربنا نفسه قال له هذا الكلام. يعني لما تلاقي صاحب ثالث في الخروج تلاقي انه قال له حط ايدك وبتاع وطلع ايدك وطلعت برصاء ومش عارف ايه، وبعدين قال له حطها تاني، وما هذه العصا التي امامك؟ قال له اطرحها فتحولت الى حية. فراح لفرعون وعمل نفس العملية اللي علمها له ربنا، وبناء عليه تأيد لأنه جاب فرعون السحرة وعملوا ثلاث معجزات اللي عملها موسى النبي. جم في المعجزة الرابعة عجزوا عنها فقالوا له هو ذا إصبع الله، نفس السحرة قالوا لموسى هو ذا إصبع الله، يعني في حاجات احنا نقدر نعملها عن طريق ما يعرف بالسحر الابيض اللي عرفوه قدماء المصريين. انما بعدين شافوا انه لما بدأ موسى النبي يصعد بالمعجزات، ما هو بدأ بالمعجزات البسيطة واخذ يتدرج فيها الى المعجزات الاصعب الاصعب اللي يتدرج اكتر على قدرة الله، لانها معجزات لا يستطيع العلماء او السحرة او المجوس او من اليهم مهما كانت قدراتهم وقواتهم ان يعني يحبسوا مثلها. فعلى طول قالوا له هو ذا إصبع الله، في المعجزة الرابعة قالوا له هو ذا إصبع الله، يعني اعترفوا. ولذلك فرعون كان يقول لموسى يقول له انتم الابرار واما انا وشعب الاشرار، اسأل الله من اجلي، يعني طلب صلواتهم وطلب انه وتأكد تماما انهم ان موسى مرسل من الله. يعني فرعون كان بيعامل موسى لما تقرأ الكتاب المقدس وكان مؤمن 100% ان موسى مرسل من الله. ليه؟ عشان المعجزات وعشان السحرة بتوعهم عملوا بعضها، ولكن وصلوا لمرحلة قالوا له خلاص بعد كده ما نقدرش نعمل، هو ده إصبع الله. فتبرهن موسى وتبرهن إله موسى عن طريق المعجزة. نبوخذ نصر آمن بإله شدرخ وميشخ وعبدنغو لأنه رأى معجزة يعجز عنها. إزاي إحنا الثلاثة اترموا في أتون النار المتقدة نارا اللي رموه بيتحرقوا وهم محلولين، وإيه الرابع ده اللي شبيه بابن الآلهة؟ فنبوخذ نصر أخرجهم وسجد أمامهم، ونبوخذ نصر أيضا سجد أمام دانيال واعترف بإله دانيال وأعطى مكاتبات وأوامر ملكية بأن إله دانيال هو الاله الاعظم والى اخره. انت لما تقرا كلام نبوخذ نصر عن اله دانيال واله يعني الثلاثة فتية كلام عظيم 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 جدا. يعني شوف هنا اولا مثلا لما دانيال فسر للملك قبل ما يفسر الحلم قال للحلم نفسه لانه الراجل حلم حلم ومن كتر يعني انه افزعته افكاره نسي الحلم. فجمع السحرة وقال لهم قولوا لي الحلم. قالوا له ما حصلش في كل التاريخ ان في ملك طلب من نبي او ساحر او مجوسي انه يديله الحلم، قول لنا الحلم واحنا نقول لك تعبيره. قال لهم مني صدر الامر انه ما كنتش هتقولوا لي الحلم وتعبيره فانكم تبادوا. لغايه ما جاء دانيال وقال الحلم يقول لك لدانيال كشف السر. طبعا روحانية دانيال، ودانيال ده جبار من عمالقة من اعظم الانبياء. فيقول لك لدانيال كشف السر في رؤى الليل، فقال له انت يا ملك كنت بتيجي بقى. فشوف بقى يقول ايه، يقول يا بلطشاصر كبير المجوس من حيث اني اعلم ان فيك روح الالهه القدوسين ولا يعثر عليك سر. تصور فاخبرني برؤى حلمي الذي رايته وبتعبيره. بعدين بعد ما قال له الحلم طيب يقول لك هنا بعد ما قال له الحلم الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا الحلم حق وتعبيره يقين. يقول لك حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال وأمر بأن يقدم له تقدمة ورائحة سرور. فأجاب الملك دانيال وقال حقا إن إلهكم إله الآلهة ورب الأرباب وكاشف الأسرار. طوّر الملك نبوخذ نصر قال لدانيال بعد ما قال له الحلم قال له حقا إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار. الأسرار إذ استطعت على كشف هذا السر. حينئذ عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة وسلطه على كل ولاية بابل وجعله رئيس الشحن إلى آخره. وبعدين دانيال طلب منه أنه يعين شدرخ وميشخ وعبدناغو فاستجاب الملك لطلبهم. بعدين شوف هنا بعد كده لما لما شاف نبوخذ نصر قصة الثلاثة فتية اللي في أكون النار قال ألم نلقي ثلاثة رجال موثقين في وسط النار؟ فأجابوا وقالوا الملك صحيح أيها الملك. أجاب وقال ها أنا ناظر أربعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر ومنظر رابع شبيه بابن الآلهة. ثم اقترب نبوخذ نصر إلى باب أتون النار وأجاب فقال يا شدرخ وميشخ وعبد النغو يا عبيد الله الحي اخرجوا وتعالوا. فخرج شدرخ وميشخ وعبد النغو من وسط النار فاجتمعت المرازلة والشحن والولاة ومشير الملك ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم وشعرة من رؤوسهم لم تحترق وسراويلهم لم تتغير ورائحة النار لم تأتي عليهم. أجاب نبوخذ نصر وقال اسمع تبارك إله شدرخ وميشخ. نبوخذ نصر اللي يقول الرجل الوثني تبارك إله شدرخ وميشخ وعبد النغو الذي أرسل ملاكه. يعتبر أن الرابع ده ملاك وأرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك. يعني مع العلم دي يعني بالنسبة له جرحة لكرامته. لكن يقول تبارك إله شدرخ وميشخ وعبد النغو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وأسلموا أجسادهم لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم. فمني قد صدر أمر بأن كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبد النغو فإنهم يصيرون إربا وتجعل بيوتهم مزبلة إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. صور شايف العظمة، شايف إزاي ربنا أثبت وجوده وأثبت عظمة، خلى الراجل الوثني الملك اللي هو طبعا كان أمر يعني جارح له إنه يغير الكلمة بتاعته، إنه الرجل إيه اللي خليه يعترف إنه ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا إلا المعجزة. فإذا المعجزات بتكون عند النبي برهان على أن الله أرسله، وهنا مش الكتاب يعني الكرازة والتبشير بتاع الرسل والأنبياء بتكون بالتعليم الشفاهي، وهنا الروح القدس يعمل فيه. مش انت بتقولي انه ممكن ينسى، انا عارف الاعتراض ده بيقولوه بعض الناس غير المسيحيين، انما دي الاجابة، الاجابة انه النبي ما بيكتبش كتاب، قد يكتب الكتاب فيما بعد لاسباب، انما ممكن ان في نبي لا يكتب كتابا، وده حصل ان في كل الانبياء بعضهم الذي كتب، انما في بعض اخر من الانبياء المذكورين في العهد القديم لم يكتب كتبا. وعندك في العهد الجديد ايضا يعني بارثولوماوس ما كتبش انجيل، بطرس الرسول ما كتبش انجيل، بطرس نفسه ما كتبش انجيل، اندراوس ما فيش انجيل اسمه انجيل اندراوس، فيلبس ما فيش انجيل اسمه انجيل، وهكذا. يهوذا اللي هو ليس الاسخريوطي له اصحاح واحد يتقرب ثلاث دقائق، فيعني بطرس الرسول كله له رسالتان لكن لم يكتب انجيلا. يعني اذا قلنا الرسل 12 وبعدين 70 او 72 يبقوا المفروض يكون 84، 84 مفيش الا اربعة اناجيل. فليه بقى؟ لانه اساسا الكرازة عن طريق المسيح قال اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعملوهم، ما قالش اكتبوا كتب. فالاناجيل والرسائل كتبت لا لتبشر بالمسيح، انما كتبت يعني لترسل الى اناس تعذر الاباء الرسل التوصل اليهم. واحنا كمسيحيين بنشكر الله لهذا الحدث، ان هو دي اصبحت زي تراث، زي رسائل تركوها من بعدهم واثار تركوها من بعدهم فايدت التعليم المسيحي، انما التعليم المسيحي تلمذة. طيب نكتفي بهذا، نشوف بعض الأسئلة الباقية. لا، نحن نقول جمال ضبع، الضبع مرة ثانية، نحن نقول إن جسد المسيح حقيقيا، قول حقيقي يا أكل خبر إن، فهو مخلوق لأنه، أنا بشوف معظم الناس بتميل للنصب. نحن نقول إن جسد المسيح حقيقي. طيب، فهو مخلوق لأنه ظهر في الزمان في وقت معين، ونقول في قانون الإيمان مولود غير مخلوق. طب المقصود بكل منهما، هو مخلوق فعلا، الجسد مخلوق، لكن لما بنقول مولود غير مخلوق بنقصد اللاهوت. لما بنقول نؤمن بالآب والابن والروح القدس بنتكلم مولود غير مخلوق، موجود قبل الظهور وقبل كل الظهور، كل ده بيتجه الى اللاهوت مش الى الناسوت، بما الناسوت مخلوق طبعا. ولذلك قال الكتاب كونت لي جسدا او اعبدت لي جسدا، فالجسد اعد فهو خلق طبعا، بس بعدين اتحد باللاهوت فصار طبيعة واحدة. من هم الاربعة والاربعون الفا للبتوليون؟ هل هم اطفال بيت لحم؟ الحقيقة قيل هذا، يعني قيل انه كانوا 44 الف انما يخيل الي انه فيما بعد اصبح ده يعني يرمز الى البتوليين بصفة عامة، يعني اصبح من الاعداد الكمال. حتى انه في القسمة لما بنقول 44 الف للبتوليون، الاتجاه مش الى الاطفال، مش الى اطفال بيت لحم، انما يقصد بهم البتوليون عموما. ايوه 100 ايوه 144 100 صح. يبقى انت ناقصنا ال 144. طيب والحقيقة لو لاحظتم ان 144 معناها 12 في 12، مش كده؟ ومن هنا يبدو ان العدد عدد رمزي، من هنا يبدو ان العدد عدد رمزي، ما هوش مقصود به لذاته ان يكون 144 الف بالحصر، انما هذا عدد رمزي. ومن هنا كانت الاشارة الى انه دول يرمزوا الى جميع البتوليين باعتبار ان عددهم غير محصي، ولكن الكتاب المقدس اعطاهم او غلفهم، غلف العدد بهذا الرقم اللي هو بيعد من اعداد الكمال، اللي هو 12 في 12 144 الف. فهنا يعني ممكن نجاوب على هذا السؤال بانه ممكن يكون من جهة الواقع بالنسبة للأطفال أنهم 144 ألفا، ولكن صار هذا رمزا. زي كلمة الأربعة في الحيوانات غير الجسدانيين، الكاروبيم أربعة، هو يوحنا رآهم أربعة، إنما هل الكاروبيم أربعة فقط؟ لا، يعني في الرؤية رآه أربعة، فاصبحنا احنا نقول تبعا لما رأى يوحنا بنقول الاربعة الحيوانات غير الجسدانيين. هما كل كروب له رأس ذات اربعة اوجه، انما هل الكروبين اربعة فقط؟ لا لا لا، انما يوحنا رأى اربعة فسجل ما رآه، لكن ده ما يعتبرش دليل على ان الكاروبيم أربعة فقط. لا، ما عندناش يعني ما يدل على هذا، لكن على الأقل إن يوحنا رأهم أربعة. لكن فهكذا يعني 144 ممكن أن تكون إن الأطفال كان عددهم من 40، لكن بعدين أصبحت هذه رمزا إلى البتوليين بصفة عامة، إن هم من عدد غير محصي، يعني هماش البتوليين عددهم أكثر من أن يكونوا 144 ألف، ولكن اصبح ده رمز. زي موضوع الالف سنة وغيره وغيره، بعض الناس يقولون ربنا عرفوه بالعقل، فالحقا عرفوه بالعقل ام بالايمان. كلمة عرفوه بالعقل يعني استدلوا على وجود الله عن طريق العقل، يعني لانه الاثر يدل على المؤثر، السبب يدل المسبب يدل على السبب. يعني نقول انه هذا الكون العظيم اللي فيه هذا الجمال واللي فيه هذا النظام لابد ان يكون له موجد، وده بينفع هذا البرهان بالنسبة للناس اللي هم اصلا غير مؤمنين، فعشان نقودهم الايمان لابد من استخدام العقل، وده اللي قاله القديس اوغسطينوس، قال العقل يسبق الايمان، بمعنى ان العقل يقود الى الايمان، فمفيش تعارض بين الاثنين. وبعدين قال انا اؤمن لكي اتعقل، بمعنى ان الايمان يساعدني ان افهم الاشياء التي لا استطيع بعقلي ان افهمها. طيب هنا ذكر احد الاباء الكهنة في كتاب باسم محاضرات مبسطة عن لاهوت المسيح ان كلمة اللاهوت مقسمة الى مقطعين، الله اوت، ومعنى المقطع الثاني طبيعة، فيكون اللاهوت وطبيعة الله. كيف هذا مع ان كلمة اوت معناها الواحد، وذلك في اوتي اوت؟ لا 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 لا. كلمة اللاهوت يا ابني ده تركيب عبراني، زي كلمة ملكوت، اللاهوت والناسوت. طب الناسوت ايه بقى؟ يبقى اوت ناس واوت ايه بقى؟ لا 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 لا، ده تركيب عبراني، تركيب عبراني يعني اللفظ نفسه التركيب بتاعه عبراني. و والكلام اللي انت بتقوله ده قبطي، لكن اللاهوت كلمة عبرية ملهاش، ما هياش كلمة قبطية. ازاي تحط كلمة قبطي مع اوت؟ الاوت ده قبطي، شاخد بالك؟ ده قبطي اللي انت بتقوله ده قبطي، لكن اللاهوت دي كلمة عبرية. لا من موجود في اللغات السامية، اللاهوت من الله، فمعناها الطبيعة الإلهية صحيح، لكن مش بالتركيب ده بتاع أوت. أوت ملهاش علاقة بيه. ما رأيكم في القداس الذي ينتهي في أقل من ساعة؟ ما أسباب هذه السرعة؟ أنا ما أقدرش أعرف أسباب السرعة دي عند الشخص اللي المفروض ان القداس يؤدى اداء فنيا، ولا يمكن انه الا اذا كان بقى جايز واحد مستعجل. كيف نفند في اصلاء معراج ايه؟ كيف يمكن ان نقص الشر ام نقص شر الانسان الذي يستخدم السحر؟ اعني كيف نتقي شر الانسان الذي يستخدم السحر؟ كيف يمكن ان نحصن انفسنا من امثال هؤلاء؟ الواقع انه احنا محصنين بالاسرار المقدسة، وخصوصا بالبيروم بعد طرد الشيطان في المعمودية، بندهن بالبيروم والدهن بالبيروم قصدا عشان نمنع دخول الشيطان مرة تانية في الانسان. وعشان كده بنقول درع البر، فمفروض انه الانسان اذا كان عمل البيروم وفعالياته فيه ان عمل السحر يجيله ولكن يتصد تاني. اذا كان هذا الانسان بيمارس العبادات وعلى رأسها سر التناول باضطراد، فبعد البيروم بياخد سر التناول وكل الصلوات والاصوام وما اليها من وسائل العبادة، لا يمكن للسحر ان يكون له اثر عليه. طيب ندخل في موضوعنا. طيب كنا بنتكلم برضو في أبدية المسيح، وبعدين تكلمنا عن أبدية الكهنوت. أفتكر آخر حاجة وقلنا إن كلمة أن أقيم كاهنا إلى الأبد على رتبة ملك صادق، أقيم كاهنا إلى الأبد على رتبة ملك صادق. إن المسيح له المجد أقيم كاهنا، قلنا في سر في نهر الأردن، وكان في ضرورة أن المسيح ياخد الكهنوت لأنه مهواش ناسوتيا من سبط هارون، فأخذه بوعد أنت الكاهن إلى الأبد على طقس ملك صادق، وتنفذ هذا الوعد في نهر الأردن بمسحة الروح القدس التي مسحها. وكلمة كاهن إلى الأبد معناه أن المسيح كهنوته قائم إلى الأبد. إذن لم ينتهي كهنوت المسيح إلى الأبد. بموته ولا يعني بقيامه بعمل الكفارة لم ينتهي عمل الكهنوت. وهذا هو معنى شفاعة المسيح القائمة، قائم عن يمين الآب يشفع فينا. ما معنى شفاعة المسيح والدائمة شفاعته هي بصفته كاهنا، بصفته كاهنا وبصفته الذبيحة القائمة في سر الأفخارستية، سر التناول أو سر الشركة. فبصفته ذبيحة هو الوسيط الكفاري القائم إلى الأبد. ليه؟ لأن احنا وحيت خطايانا التي يعني بالفداء تمم المسيح محوها، وأصبحنا بنأخذها، بنأخذ هذا المحو أو حق هذا المحو في سر المعمودية. لما بعد المعمودية بيخطأ الإنسان من جديد فيحتاج إلى الخلاص من خطاياه الفعلية التي فعلها بعد المعمودية. من المخلص؟ ليس بأحد غيره الخلاص. فإذا الأمر محتاج إلى المسيح باستمرار ليمحو خطايانا الفعلية أيضا اللي بعد المعمودية. إذا الأمر محتاج إلى عمل المسيح المتواصل ككفارة متواصلة. ومن هنا كانت الحاجة باستمرار إلى إقامة القداس، وبالحاجة باستمرار إلى التناول من الأصاغ المقدسة ليتم بها الغفران عن الخطايا الفعلية. خطايانا الجدية بتغسل في المعمودية، إنما خطايانا الفعلية بتغفر في سر التناول. وعشان كده الكاهن في القداس لما بيسجد وليعطى خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه، يعطى خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. ولذلك كمان أيضا في القداس الغير الروغي يقول شعبك وبيعتك يطلبون إليك وبك إلى الآب. كلمة هنا بك إلى الآب بمعنى بدمك وباستحقاقات الكفارة بنتقدم إلى العدل الإلهي لتغفر لنا الخطيئة. هنا اللفتة العظيمة إنه المسيح بيجمع بين كونه الذي تقدم إليه الذبيحة وبين كونه هو نفسه الذبيحة وهو نفسه الكاهن. فهو الكاهن لأن مفيش حد تاني يقدر يقوم بعمل الفداء إلا هو، وهو الذبيحة لأنه هو فعلا الفادي والمخلص، هو بدمه يتم الغفران ويتم الصفح عن خطايانا الفعلية التي بنعملها بعد المعمودية. من هنا كان كهنوت المسيح قائم إلى الأبد. ويكون أيضا لابد من كهنوت في الكنيسة، ولابد من ذبيحة، ولابد من مذبح. هذا السبب ان الرسول بولس بيقول لنا مذبح لا يحق للذين يخدمون المسكن وهم اليهود ان يأكلوا منه. يعني اذا في المسيحية في هناك مذبح، وفي هناك شيء يؤكل من فوق المذبح. هذا شيء جديد غير الذبيحة بتاع العهد القديم. ذبيحة العهد القديم ذبيحة حيوانية، لما ذبيحة العهد الجديد هي المسيح نفسه. وهذا السبب ليه بنسمى انه ذبيحة الصليب بتسمى ذبيحة دموية، لما ذبيحة الأفخارستية او القربان بتسمى ذبيحة غير دموية. هو نفس المسيح الذي قدم ذاته عن خطايانا، واخذنا في المعمودية استحقاقات الخلاص. هو بعينه يعني الحاجة إليه باستمرار كمخلص لنا. يعني مش بس خلصنا في الماضي، ولا زال يخلصنا، انما نحن في غير حاجة الى ان يصلب المسيح من اجلنا من جديد. لكن في سر التناول يقوم المسيح لان هو الذبيحة بعمل الغفران. من هنا كان المسيح له شفاعة، وشفاعته هي كفارته. عشان كده لازم نقول عن شفاعة المسيح انها الشفاعة الكفارية وليست الشفاعة التوسلية. المسيح ليس في حاجة ان يتوسل كأنه اقل من الاب الجوهر، حاشا. الشفاعة التوسلية هي شفاعة القديسين العذراء والاباء الرسل وسائر الانبياء والقديسين، هؤلاء لهم شفاعة التوسلية، انما ليست لهم شفاعة كفارية. ومن الكفر ان ننسب الى القديسين شفاعة كفارية، كما انه من الكفر ان ننسب للمسيح شفاعة توسلية. المسيح هو الشفيع بمعنى ان بدمه يتم الغفران من سواء كان خطايانا الجدية السابقة على المعمودية او الخطايا الفعلية التي تأتي بعد المعمودية. من هنا كان كهنوت المسيح قائم وشفاعته قائمة الى الابد. واذا كان المسيح يعني قائم في السماء باعتبار رأس الكنيسة غير المنظور، او رئيس كهنتنا زي ما قال عنه بولس الرسول رئيس كهنة لنا رئيس كهنة اجتاز فوق السماوات، هذا رئيس الكهنة. انما الكهنة من تحت على الارض يقومون يعني في الكنيسة المنظورة بتقديم الذبيحة غير الدموية اللي هي ذبيحة المسيح، فإذا هم من واسطة هذا التقديم، الأداة التي عن طريقها بيتم هذا التقديم، إنما الكهنوت كهنوت المسيح. لذلك الكهنوت الذي في البطريرك أو في المطارنة أو في الكهنة أو ما إليهم، هذا الكهنوت هو كهنوت المسيح. وبناء عليه لما نقول كاهن إلى الأبد على طقس ملك صادق، الكاهن إلى الأبد هو المسيح، لأن البطريرك أو المطران أو الكاهن عموما إنسان ثاني، فمن حيث وجوده ثاني، إنما الكهنوت الذي فيه كهنوت إلى الأبد لأنه كهنوت المسيح. فالكلام موجه إلى المسيح نفسه باعتباره هو الكاهن. وإذا كان الكهنوت يسري في البطريرك وفي الأساقفة وفي الكهنة، هذه الكهرباء او هذا التيار الكهربائي الروحاني السائر فيه ليس بتاعهم هم، ده جاي من المسيح ومن خلالهم الى المؤمنين، من خلالهم زي بالضبط يعني لما تكون في اسلاك كهرباء، يعني الكهرباء احنا مش بناخدها من الاسلاك، الكهرباء لها مركز اللي هي مركز الكون، كمان الكهرباء اصلا في الكون، انما بتوصل لنا عن طريق هذه الاسلاك. فالكهنة هم الاسلاك الموصلة، الاسلاك الموصلة، ولابد منهم لانه لابد من اسلاك، فلابد من كهنوت في الكنيسة المسيحية، لان كهنوت المسيح القائم الى الابد، وحيث ان المسيح فوق، ف عن طريق الكهنة اللي هم أداة التوصيل بيوصل لنا عمل كهنوت المسيح، وهو غفران خطايانا الفعلية التي صنعناها بعد المعمودية أو التي بنفعلها كل يوم، والتي يحتاج غفرانها إلى دم المسيح، لأنه ليس في قدرة أحد أن يغفر مثل هذه الخطية، لما قال ليس بأحد غيره الخلاص. الكلام ده احنا بنقوله بمناسبة يعني عبارة الرسول اللي بيوفيها انه اقيم كاهنا الى الابد على رتبة ملك صادق، فالمسيح كاهن الى الابد. وطبعا كلمة الى الابد معناه انه طبعا ابدي، ان احنا هنا بنتكلم عن ازاي ان المسيح وصف بانه ابدي، وكهنوته ده يعني جزء من اختصاصاته الابدية اللي احنا لا يمكن، مش هيجي وقت من الاوقات ما يكونش فيه المصلح كاهن، فيبقى كهنوته دائم الى الابد. وبعدين بعد كده ده عبرانيين 6:20، بعد كده في عبرانيين 7:1-3 بيقول ملكي صادق ليس له اب ولا ام ولا نسب ولا بداية ايام ولا نهاية حياة، وبذلك يشبه بابن الله يدوم كاهنا الى الابد. وقلنا ان ملك صادق ده لابد ان يكون احد تجليات المسيح قبل التجسد، لان فيش حد يقدر يكون او ممكن ان يوصف بانه له ليس له اب ولا ام من اولاد ادم. لابد انه يرجع الى ارومة واحدة وهي ادم الانسان الاول، الا اذا كان واحد خارج عن دائرة الاسرة البشرية، فلا بد ان يكون ملكي صادق هذا خارج عن اسرة عن الاسرة البشرية. وبعدين يوصفه بانه لا بداية ايام له، يعني ملهوش بداية، ولا نهاية حياة يعني ابدي، ولا يمكن ابدا يكون حد من اولاد ادم يوصف بانه ازلي او ابدي الا الله وحده. حتى الانسان ممكن ان يوصف بانه خالد، لكن ما نقدرش نصفه بانه ابدي. الحياة ابدية واحنا موعودين بالحياة الابدية، انما نحن باعتبارنا لنا بداية فلابد ان تكون لنا نهاية، وعشان كده الحاجة الى طعام الحياة الابدية، طعام الحياة الابدية لنحيا او لنأكل به او لنأكله فنحيا به الى الابد. من يأكل يحيا بي، لكن بدوني انا لا حياة. عشان كده قال ان لم تأكلوا جسدا من الانسان وتشربوا دمه فلا تكون لكم حياة فيكم في انفسكم. يعني انا هو الحياة وانا اللي حدي لكم الحياة. فالانسان لا يمكن يوصف بالابدية، انما يقول لك هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به، فنحن موعودون بالحياة الابدية، لكن الانسان ليس ابدي. انما الذي يعطينا الابدية هو المسيح شجرة الحياة الذي منه نأكل ونحيا الى الابد. وعشان كده لما بنطلب في الصلاة الربانية بنقول خبزنا الاتي اعطي لنا اليوم، بن ايك اثنيو بالابطي، معناها ان الخبز الذي هو زادنا في الحياة الابدية اللي هنحيا به في هناك، اللي هو شجرة الحياة الحقيقية، ادينا منه دلوقتي. وعشان كده احنا بننظر الى سر التناول على انه هو شجرة الحياة، لانه هو وده الكلام ده التعبير ده تلاقوه في القداس وفي الخلاجي، انه المسيح هو شجرة الحياة الحقيقية، وانه سر التناول هو شجرة الحياة. فعبرانيين 7:21 برضه يقول ايه، وان هذا اللي هو المسيح فبقسم، يعني صار كاهنا بقسم، يعني من الذي قال له اقسم الرب ولن يندم انك انت كاهن الى الابد. يعني المسيح ما صارش، يعني بنتكلم ناسوتيا هنا، لم يصر كاهنا لانه من نسل هارون، انما صار كاهنا بالقسم، يعني بتعيين. وده تم هذا القسم السابق تحقق في نهر الاردن حينما مسح المسيح انسانيا بمسحة الروح القدس، فصار كاهنا وكاهنا الى الابد. واما هذا في عدد 7:24 يقول ايه، واما المسيح فلكونه يبقى الى الابد له كهنوت لا يزول. في عدد 24 يقول فلكونه يبقى الى الابد له كهنوت لا يزول، يعني اذا كهنوته قائم الى الابد لانه هو دائم ابدي. وبعدين يقول برضو في عدد 25 نفس الاصحاح 7:25، العدد 7 ده اقصد عبرانيين 7 ده يعني اصحاح مهم جدا في بيان الكهنوت المسيحي، ولان الرسول عقد فيه مقارنة ما بين الكهنوت القديم كهنوت لاوي وما بين كهنوت المسيح، وبين ان كهنوت المسيح اكمل من كهنوت لاوي، وان الكهنوت اللاوي زال وانتهى وحل محله كهنوت المسيح الباقي الى الابد. وادي السبب ليه الرسول بولس قال عن حنانيا لم اكن اعلم بقى حنانيا الرجل العجوز يقول لما اكن اعلم انه رئيس كهنة. ده معناه انه استنكار لكهنوته ومعناه انه سقط عنه كهنوته وزال، لانه مدام المسيح جاء فالكهنوت القديم زال. وعشان كده قال لو كان بالكهنوت اللاوي كمان فما الحاجة اذن ان يقوم كاهن اخر لا على رتبة هارون بل على رتبة ملك صالح. لو كان بالكهنوت اللاوي كمان، يبقى اذا الكهنوت اللاوي كهنوت ناقص وانتهى عهده وبدأ الكهنوت الجديد. وهذا السبب زي ما قلنا المرة الماضية ان يوحنا الرسول ذكر عنه الاباء الرسوليون ومنهم بوليكاربوس، وايضا ذكر هذا إريناوس وإبيفانوس في كتابه الهراطقة، وذكر ايضا يوسبيوس القيصري ان يوحنا الرسول كان يحمل على رأسه صفيحة الكهنوت التي بالذهب بديلا عن الصفيحة الذهبية التي كان يحملها رئيس الكهنة هارون والتي كان مكتوب عليها قدس للرب. يوحنا الرسول رؤية يحمل هذه الصفيحة الذهبية علامة على انه رئيس كهنة في العهد الجديد. فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال فما الحاجة اذا ان يقوم كاهن اخر لا على رتبة هارون بل على رتبة ملك صادق. فهذا وهذا السبب ان ليه بولس الرسول في هذا السفر او هذه الرسالة لم يعلن عن اسمه، لانه طبعا لو كان بولس الرسول مكروه من اليهود على اساس انه دايما كان بيتكلم ضد الالتزام بالختان والقواعد القديمة فكانوا بيكرهوه جدا. فلو كان اعلن عن اسمه ما كانت هذه الرسالة ان تقرأ، كان على طول يرموها. لكن اخفى اسمه حتى يتمكن او يقبل العبرانيون ان يقرأوا هذه الرسالة، خصوصا ان فيها بيانا لزوال الكهنوت القديم اللي هو عز وفخر اليهود. وبعدين يقول لذلك هو قادر في عدد 25 قادر ان يخلص على الدوام الذين يتقربون به الى الله، اذ هو حي في كل حين يشفع فيهم. واحنا شرحنا هذا الكلام، حي في كل حين ليشفع فيهم، فدي شفاعة المسيح القائمة لانه كاهن، فهو ككاهن شفيع، بس شفاعته هي الشفاعة الكتابية اللي هي شفاعة دمه اللي احنا في حاجة اليه للغفران من خطايانا. ولذلك لما نسأل احنا هل عندنا مطر او نعم، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية، هذا هو المطر. وهذا المطر ده في سر التناول هو المطهر بتاع المسيحيين الأرثوذكسيين. عشان كده تلاقوا الخسارة الكبيرة اللي احنا بنخسرها لما نحجم عن سر التناول. ولذلك المسيحي الماشي في طريق السماء لابد ان يتناول بتواتر من الاسرار المقدسة باستمرار، لانه في عملية احتراق دائمة بالاحتكاكات وبالخطيئة وبالجسد وما اليها. فعشان تعويض عن الاحتراق لابد من ان الانسان يواصل التناول باستمرار ليعوض عن الاحتراق اللي بيحصل نتيجة احتكاكنا بالعالم وبالخطيئة، ولكي ننمو ايضا في النعمة. زي ما ان احنا بناكل عشان ايضا اجسادنا تنمو، مش بس تعويض عن الاحتراق، زي الطفل اللي يعني كل ما اكل يعني مش بس بيعوض بالاكل عن الاحتراق، ولكن بهذا الطعام جسمه بينمو طولا وعرضا. هكذا نحن في مسيرتنا نحو السماء وفي الحياة الابدية، لكي يتحقق لنا النمو لابد ان نأكل. ولذلك سر التناول بالنسبة لنا له معاني كثيرة، فهو اولا الذبيحة، وهو ايضا قوت لارواحنا وطعام لنفوسنا. طعام جسدي هو الطعام الحق، ودمي هو الشراب الحق. هنا كلمة مأكل الترجمة العربية دي اللي هي البيروتية، يعني مأكل جسدي مأكل حقيقي. مأكل يعني يعني مأكل اللي بيعرف فيكم عربي. فهو المقصود بها هو طعام طعام هو الطعام الحق ودمه هو الشراب الحق. ايه مشرب يعني؟ يعني مشرب مشرب يعني مكان الشرب. ومأكل يعني مكان الاكل. لا هو الطعام طعام طعام الحق ودمه هو الشراب الحق. كده هذا في الترجمة الجديدة بتاع انجيل يوحنا كتبناها هكذا: جسدي هو الطعام الحق ودمي هو الشراب الحق. مش مأكل ومشرب. يقول ماري يوحنا الرسول في رؤياه بيقول هذا ما يقوله الاول والاخر. كلمة الآخر هنا معناها أبدي. الأول هنا تشير إلى أزليته، والآخر يعني آخر حاجة في الوجود يعني معناه أبدي. الذي كان ميتا وعاد إلى الحياة، ولا وعاد حيا. مين اللي كان ميت وعاد إلى الحياة؟ اللي هو المسيح. فهنا الكلام كلمة الأول والآخر هنا مقصود بها المسيح نفسه، مش الله قبل التجسد او من غير التجسد. لانه بيقول الذي كان ميتا وعاد الى الحياة، يبقى هنا الكلام نقطة على الحروف. اذا المسيح هو ازلي وابدي. فمين واخدين بالكم ولا لا؟ الاستاذ حنين. يعني كلمة الاول والاخر وردت في اشعياء عدد من المرات تشير الى الله نفسه، لكن هنا المسيح ينسب الى نفسه انه هو الاول والاخر، لانه بيقول الذي كان ميتا وعاد الى الحياة. يبقى هنا المقصود به المسيح اللي هو الله متجسدا، مش بمعنى الله بغير التجسد. لا، المسيح المتجسد هو الازلي الابدي. وبعدين في يوحنا الاولى، رسالة يوحنا الاولى اصحاح الاول والعدد الثاني يقول ايه؟ ماري يوحنا، احنا بنقول الانبياء والرسل اللي بيشهدوا بابديه المسيح، بيقول نشهد ونبشركم بالحياه الابديه التي كانت عند الاب فظهرت لنا. يبقى المسيح هو الحياه الابديه، كانت عند الاب وظهرت لنا، يقصد لما تجسد. فالتجسد معناه ظهور، الظهور يعني ان هو ظهر. الحياة الابدية، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله، وبعدين كان هو الله. عند الله يعني بمعنى الوجود الازلي. نشهد ونبشركم بالحياة الابدية التي كانت عند الاب فظهرت لنا. يبقى المسيح هو الحياة الابدية، يبقى طبعا ده معناه ان المسيح ابدي. طيب، بهذا نكون انتهينا من الصفة التانية اللي احنا ان المسيح ازلي وابدي. ننتقل لنقطة تانية ان نعم عدد رسالة يوحنا الاولى اصحاح الاول عدد 2. النقطة التالتة بقى ان الانبياء والرسل نسبوا الى المسيح انه الحي الذي لا يموت، وانه باعث الحياة واصل الحياة. لاحظوا احنا ماشيين في البحر بتاعنا بنفس الترتيب اللي مشينا بيه في النقطة الاولى، اللي هي ان المسيح نسب الى ذاته انه هو الحي الذي لا يموت وانه باعث الحياة. هنا بنقول الانبياء والرسل نسبوا الى المسيح انه الحي الذي لا يموت وانه باعث الحياة واصل الحياة. يقول عنه ماري يوحنا الرسول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله أو لدى الله، وكان الكلمة هو الله. هنا كلمة أرجو تاخدوا بالكم من كلمة كان، هنا في الكتاب المقدس مش مقصود بها كان يعني في الماضي، إنما كان هنا من الكينونة. في اللغة العربية كان أحيانا تكون فعل ماضي ناقص، وأحيانا تكون فعل ماضي كان. هنا كان من الكينونة، يعني في البدء كان الكلمة، يعني منذ الأزل، وكان الكلمة هو الله. بعدين يقول إيه؟ فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه الحياة، إذن الحياة مش مفاضة عليه، إنما فيه الحياة، يعني هو الحي بذاته، والحياة فيه مش مفاضة عليه. وطبعا لهذا الكتاب المقدس قال برضو كل شيء به كان، فنسب إليه أنه الخالق. كل شيء به كان لأنه الحياة، فهو الحياة وباعث الحياة وأصل الحياة. وأفتكر بطرس الرسول في سفر الأعمال لما كان بيواجه اليهود قال لهم رئيس الحياة قتلتموه. كلمة رئيس الحياة، المسيح رئيس الحياة، اللي هي العبارة اللي بنستخدمها في القداس الكيرلسي يا رئيس الحياة. فلا كلمة رئيس الحياة يعني ايه؟ يعني أصل الحياة، لأن كلمة اليوناني أرشي، والأرشي معناها بدء أو حاكم، يعني تدي معنى البدء أو الرأس. حتى يقولك رأس الكلام يعني بدءه، رأس الكلام أوله. ولذلك كان في الكتب القديمة ما يقولش فصل كذا، يقول رأس كذا، يعني بدء الكلام. فكلمة أرشي تفيد بدء، وتفيد رأس، وتفيد رئيس أو حاكم. فهو بدء الحياة يعني مبدئ الحياة، يعني أصل الحياة. فكلمة رئيس الحياة هنا بمعنى أصل الحياة، رأس الحياة، مبدئ الحياة، باعث الحياة. يعني كان هو ومن بعده الحياة، يعني هو الحي الأول، وكل حي بعد كده هو الذي أوجده، لأن كل شيء به كان. الحي ممكنش يطلع من الميت. كان في بعض العلماء يعني غير المتدينين فرح قوي لما لما لقوا انه الجبن بيطلع منه دود، فقالوا اخ حاجة ميتة طلع منها حياة، ازاي يطلع الدود ده ايه؟ وبعدين تبين انه الحكاية اصلا الدود ده عبارة عن مرحلة من مراحل تطور الذبابة، اللي هي الدودة بعد كده بتبقى شرنقة، بعد كده يعني بعد كده بتبقى ايه فراشة، وبعد كده تطير. فاللبن قبل ان يعني يتعمل جبنة مر عليه الذباب فباض عليه، ففي بيض حصل، يعني ان الذباب باض على اللبن. بعدين لما اللبن ده يعني اتحط في ظروف معينة فالبيض سقط، ومر بالمراحل بتاع تطور البيض لغاية ما تحول. ولذلك عندك لما يعني الناس اللي بتخزن الجبنة في بلاط او في صفيحة او شيء من هذا القبيل بيجي يفتح يبص لقي الدبان طالع. هذا الذباب اصلا كان بيض، بس طبعا ما حدش واخد باله انه ساعة ما كان بيحلبوا اللبن من البقرة او الجاموسة، مر طبعا الزبان او اللبن سابوه مفتوح او يعني كده، فبضع عليه الإنسان. فيعني في الاول فرحوا الناس الملحدين او الناس اللي يقول خلاص وجدنا اصل الحياة، ان ممكن الحي يطلع من الميت، مستحيل مستحيل حي يطلع من الميت، مستحيل مستحيل مستحيل، مش ممكن حي يطلع من الميت، لابد ان يكون حي اولا. وبعدين يجوا الكلام بقى المناقشات اللي يسموها المناقشات البيزنطية، الفرخة الاول ولا البيضة، يسموها مناقشات بيزنطية، يعني لابد ان الفرخة اولا، يعني ربنا لما خلق في الاصل خلق الفراخ قبل ما يخلق البيض، لما البيض يعني ساعات ليه دي تبقى موضوع مناقشة يعني، ويضيع الوقت وخلي محمد الفاتح راح داخل على 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 بيزنطة وغزة غزة بيزنطة، ضيع وقتهم في هذه المناقشات، البيض الاول ولا الفرخة. وعرفت هذه المناقشة بالمناقشة البيزنطية، واصبحت كل مناقشة على نظيرها يعني فاشلة او متعبة بدون ما تؤدي الى نتيجة، يسموها المناقشات البيزنطية بسبب موضوع الفرخة والبيضة مين الاصل. الحل طبعا معروف، طبعا لازم الفرخة اولا، والفرخة هي اللي بتبيض وبتجيب البيض، مش ممكن. والبيضة ايضا اذا ما كانتش حية وملقحة مش ممكن تجيب كتكوت، مستحيل مستحيل. فلا بد ان حياة اولا، عشان كده الله هو الحي الاول، او زي بعض الفلاسفة بيسميه الحيوان الاول، بمعنى الحي الاول، الحي الاول او الحيوان الاول، بمعنى انه اصل الحياة وباعث الحياة ومبدئ الحياة. فالجميل جدا من الكتاب المقدس او الانبياء والرسل ينسبوا الى المسيح انه رئيس الحياة ومبدئ الحياة، والرسول يوحنا يقول فيه كانت الحياة، يعني الحياة ما هيش دخيلة عليه، ده فيه يعني من جوه. وبعدين الحياة كانت نور الناس، يعني الحياة منه انتقلت الى الناس، منه منه الحياة، من هنا منه الحياة. يوحنا واحد، الكلام ده في يوحنا واحد عدد واحد الى اربعة. يقول ماري يوحنا ايضا في رسالته الاولى، بيقول بهذا نتبين محبة الله لنا، ان الله ارسل ابنه الوحيد الى العالم لنحيا به. يعني هو مالك الحياة، والحياة نأخذها منه، فهو نبع الحياة، اصل الحياة، هو الحياة، ومنه نأخذ الحياة نحيا به. يوحنا الاولى اصحاح 4 عدد 9. ويقول ايضا في نفس الرسالة، من لم يؤمن بالابن يجعل الله كاذبا، لانه لم يؤمن بالشهادة التي شهد بها الله لابنه، وهذه هي الشهادة ان الله اعطانا الحياة الابدية، وهذه الحياة هي في ابنه. الله اعطانا الحياة الابدية، وهذه الحياة هي في ابنه، يعني نقدرش ناخدها من حتة تانية. فكده المسيح قال انا الكرمة، هذه معنى انا الكرمة، وانتم الانصار، يعني لا حياة للغصن في ذاته، انما لابد ان يمتص الحياة من الكرمة. فمن له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. قد كتبت اليكم بهذا لتعلموا ان لكم الحياة الابدية، انتم المؤمنين باسم ابن الله لكم الحياة الابدية، لكم مش في ذاتكم ولكن لانكم امنتم بالحياة الابدية واخدتم نلتم الحياة الابدية بالايمان وايضا بالتطعيم ان الغصن لابد ان يطعم في الكرمة، وادي اهمية التناول.